إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، فيؤخذ منه مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو مخير بين أن يجعلها في الأيام البيض، يعني الثالث عشر أو الرابع عشر، والرابع عشر والخامس عشر، وبين أن يصوم الثلاثة أيام مبتدئا بالأربعاء ثم الخميس ثم الجمعة، أو مبتدئا بالأحد، يقول شيخنا النجمي بالأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء، والكل قد ورد، وبين أن يصومها على حسب ما يتهيأ له، كل ذلك جائز، كأن يصومها في الاثنين والخميس وهكذا. وكذلك يؤخذ من قولي وركعتي الضحى أن الخلاف في مشروعية سبحة الضحى كثير، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الضحى، قالت: وإني لا أسبحها. أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى، قالت: وإني لا أسبحها. فنفي عائشة رضي الله عنها هذا يدل على عدم الاستحباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث يدل على الشرعية. أما نفي عائشة فيمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبحها في البيت، بل كان يخرج إلى أصحابه في المسجد فيسبحها فيه، وعائشة لا تعلم بذلك، وبهذا تجتمع الأدلة كما قال شيخنا النجمي رحمه الله. وربما يصليها عندما لا يكون في يومها مثلا. ومما يدل على مشروعيتها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني كلما تأخرت كان أفضل، فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. وكذلك جاء في الحديث: يصبح على كل سلامة صدقة، أي كل مفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. وهذه الوصايا كما أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، أوصى بها كذلك أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. أما كم عدد ركعات الضحى فالأقل ركعتان كما في الحديث، وأكثرها ثمان، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ونزل في بيت أم هاني فصلى ثمان ركعات، ومن قال أكثرها اثنتي عشرة ركعة قال شيخنا النجم فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة. يؤخذ من قوله وأن أوتر قبل أن أنام استحباب الوتر قبل النوم، ولكنه محمول على حالة خاصة، وهو أن يكون العبد ممن لا يستطيع القيام آخر الليل، فالمستحب له أن يوتر قبل النوم. أما إن كان ممن يثق من نفسه بالقيام فالأفضل له التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الذين يقومون الليل في آيات كثيرة، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك مما تكلم به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث وبما بعده، قال فيه الدلالة على شرعية صيام 3 أيام من كل شهر، وسنة الضحى والإيتار قبل النوم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وأوصى بذلك أبا الدرداء رضي الله عنه، كما قال: أبو الدرداء أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث لا أدعهن لشيء. فيؤخذ من هذا كذلك كما قلنا: الإيثار قبل النوم، سنة الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر. وعبد الله بن عمرو بن العاص أوصاه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وأوصى بذلك أبا ذر كما تكلمنا وأشرنا. قال أبو ذر: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا. وهذا يدل على شرعية صيام 3 أيام من كل شهر، سواء في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في الأخيرة، وسواء كانت متتابعة أو مفرقة، كل ذلك حسن. والحسنة بعشر أمثالها، فالمعنى أن كل يوم بعشرة، فكأنه صام الدهر كله، وهذا من فضل الله عز وجل. وإن صام أيام البيض 13 و14 و15 فهذا هو الأفضل. كذلك الضحى، سنة الضحى أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ركعت من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي جاءت في حديث: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فبكل تحميدة وتكبيرة وتسبيحة إلى آخره. فإذا ركعت من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي تؤدي عن مفاصله. فسنة الضحى عبادة مؤكدة، وأقلها 2 ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، هذا هو وقت صلاة الضحى، ما بين ارتفاعها قيد رمح إلى وقوفها في كبد السماء، أي عند الاستواء. وأفضل ذلك عند شدة الحر، إذا اشتد الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، فهذا هو أفضل، وهو صلاة الأوابين حين شدة الضحى. وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فكله حسن. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات في الضحى، وروي عن عائشة أنه صلى عندها 8 ركعات صلاة الضحى، فهي سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وهكذا الوتر قبل النوم، الوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل ذلك في آخر الليل، هذا هو الأفضل. وإن خاف ألا يقوم من آخر الليل أوتر في أوله، ولعل السر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة وأبي الدرداء في الوتر في أول الليل، لأنهم كانوا لا يستطيعون فعل ذلك في آخر الليل، إما لدرس الحديث أو لأسباب أخرى، فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. أما من قدر واستطاع أن يصلي في آخر الليل فهذا أفضل، لحديث: من خاف ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينادي: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ الله أكبر، حتى يطلع الفجر، وهذا وقت عظيم إذا تيسر فيه القيام والقراءة والدعاء. كذلك لما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث، قال رحمه الله في قوله أوصاني خليلي، قال الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قوله صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر. قال وقد جاء في الحديث إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، و15. وقال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء يقول العلامة السعدي من الحكم في تخصيص البيض حكمة طبية، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات فاستحب تخفيفها بالصيام، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. قال العلامة السعدي بركعتي الضحى ومحلها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغباب بهما، يعني فترة بعد فترة. وفصل بعضهم فقال يستحب الإغباب بهما لمن له ورد بالليل، وألا يجعلهما كالسنة الراتبة بالمداومة عليهما، أما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما، لأنه بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار. واحتج لهذا بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة لأنه لم يكن له ورد بالليل، ولا شك بفضلهما، وقد تكاثرت الأحاديث. من واظب عليها لا حرج، هذه سنة استحبة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقوله أن أوتر قبل أن أنام، يستحب الوتر، يقول السعدي يستحب الوتر أول الليل في صورتين، أحدهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل، والثاني في قيام أول الليل في رمضان، في قيام أول رمضان الأفضل له متابعة إمامه والوتر معه أول الليل. قال السعدي ويجوز أن يشفعه بركعة بعد سلام الإمام، لكن الأولى ترك شفعه، فإن قام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. الحديث الذي بعده قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم قبله أو يوما بعده. هذان الحديثان في نأخذ منهما فوائد. أولا كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام، وجواز صومه إذا صام معه يوما قبله أو بعده. قال شيخنا النجمي ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن علة النهي فيما أرى، بل يجب على المكلف الامتثال وقبول ما جاء به الشارع بدون بحث عن العلل، لأننا نؤمن أن الشارع مبلغ عن الله، وإذا علمنا أن هذه الأوامر والنواهي هي من الله ابتداء ومن رسوله تبليغا وأداء، فإن الواجب علينا امتثال ما ورد، سواء عرفنا علة ذلك أو لم نعرفها. وقد ذهب كذلك مما يستفاد، ذهب الجمهور جمهور العلماء إلى كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام وإن اختلفوا في العلة. وممن حكي عنه هذا المذهب من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو هريرة وسلمان وأبو ذر رضي الله عنهم. قال الصنعاني: ولا مخالف لهم من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره صومه. ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي، أو بلغهما، يقول الصنعاني: وكانا متأولين، إلا أننا نقطع ببطلان ما ذهب إليه لمخالفته النصوص، والله تعالى أعلم. رابعا: إذا وافق يوم الجمعة يوما ندب الشارع إلى صومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه حينئذ يجوز صومه، يكون صومه جائزا بلا كراهة، بل مستحبا، لأنه إذا صامه المكلف لسبب من الأسباب انتفى التخصيص الذي هو منهي عنه، وبانتفائه تنتفي الكراهة، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه. كذلك مما ذكره العلامة ابن باز رحمه الله على الحديث، قال رحمه الله: يؤخذ منه والذي بعده أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إفرادها بالتطوع. أما إذا صام قبلها يوما أو بعدها يوما فلا بأس، إذا صام الجمعة الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فلا بأس، أما إفرادها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهي عيد الأسبوع فلا تفرد. ولما رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة وهي جويرية بنت الحارث، قال لها صلى الله عليه وسلم: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يصام وحده ولا يتطوع به وحده، ولكن يصام قبله يوم أو بعده يوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن إفراده قد ذكر العلامة السعدي رحمه الله عن الحديثين، قال: ففيهما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضله استحباب صيامه، فبين أن صيامه مكروه، كما أن صوم عيد العام محرم فهو عيد الأسبوع، وأمر بفطره لأجل التقوي على الطاعة وغير ذلك من الحكم. وتنتفي العلة، يقول السعدي رحمه الله، إذا لم يخصص بأن صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إذا وافق صيامه، كما إذا وافق إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو دخل في صيام يصوم كأيام البيض، وهكذا. كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. يستفاد من هذا الحديث، وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء وأن يحتبر الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. يؤخذ من هذا الحديث ومن الذي بعده تحريم صوم العيدين، والجمهور يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان نذرا تعلق موجبه في ذلك اليوم، كمن نذر أن يصوم يوم قدوم زيد أو صبيحة يوم قدوم زيد، فقدم زيد في ليلة العيد، فالجمهور يقولون وجب النذر ويصوم يوما بدل يوم العيد. وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصهما بالنذر، وقوله هذا مصادم للنصوص، لذلك فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول، وأن نعتقد تحريم صوم يوم العيد. ومتى وجب النذر انتقل الصوم من يوم العيد إلى يوم آخر، وكان المكلف بذلك مؤديا. يؤخذ من قول عمر بن الخطاب: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يؤخذ من هذا أن العيدين يوما أكل وشرب وفرح، فلا يكون فيهما صيام. كذلك قال شيخنا النجمي رحمه الله: أعيادنا ثلاثة فاثنان لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية، خصيصة في ديننا تهيأ. كذلك من الفوائد أنه إذا دخل يوم العيد في صيام كفارة، ككفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو قتل الخطأ، فالأظهر من أقوال العلماء أنه يجب على المكفر فطر يوم العيد ويبدأ من بعده، ولا يعد فطره للعيد إخلالا بالتتابع، نظرا لأنه خارج عن إرادة المكفر. قال شيخنا النجمي: وهذا هو الحق إن شاء الله، وهذا هو الحق إن شاء الله. كذلك يؤخذ من الحديث الثاني النهي عن اشتمال الصماء، وهي التغطي بثوب واحد لجميع الجسم، وأن النهي فيه من أجل أنه ثوب واحد، وإذا كانت اليدين من داخله فلا يؤمن أن تفضي إلى فرجه. والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يرفع يديه انكشفت عورته، إذن فالنهي فيما إذا كانت الاشتمال بثوب واحد فقط. وكذلك النهي عن الاحتذاء، والعلة في النهي خشية أن يفضي بفرجه إلى السماء، وهو أن يرفع قدميه ويربطها أو يمسكها بيده، وقد يكون ليس معهم سراويل في وقتها، ليس معه إلا الإزار، فتنكشف العورة. وكذلك في يوم الجمعة قد يكون سببا للنوم. كذلك يؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، لأنهما وقت كراهة فينهى عن الصلاة فيهما. كذلك مما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله من هذه الأحاديث النهي، قال رحمه الله: النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر، لأن الله نهى عن صيامهما. وهكذا في حديث أبي سعيد النهي عن صيامهما، وهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأنها معصية. وهكذا أيام النحر، أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يقال لها أيام التشريق ويقال لها أيام النحر، فهي لا تصام، يجب على المسلم إفطارها إلا من عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، فإن له أن يصوم أيام التشريق لصفة خاصة، كما جاء في حديث عائشة وابن عمر قال: لا يرخص في أيام التشريق أن يصاما، إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي التمتع، ومن سواه لا يصوم أيام التشريق. أما يوم عيد النحر والفطر فهذان لا يصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. كذلك يقول الشيخ ابن باز يستفاد من الحديث النهي عن اشتمال الصماء، وهي كما أشرنا يتلفف في ثوب واحد، يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، يتلفلف فيها تلفلفا غير مضبوط، بخلاف إذا كان متزر ثوب يربطه عليه أو يجعل أطرافه على عاتقه، كل هذا لا بأس به. أما إذا اشتملها لف الثوب عليه من غير ضبط له ولا عناية فإن هذا قد تبدو منه العورة. كذلك النهي عن الاحتباء، يقول الشيخ احتباؤه كونه ينصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره، يقال له احتباء لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء إذا صارت العورة غير مستورة. قد يقف عليه من ينظر عليه أو يقف يكلمه فيرى عورته، فلابد أن يكون عليه ثوب آخر، يعني عليه إزار أو سراويل، حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة. أما أن يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستور فهذا لا يجوز. وكذلك إذا كان في الجمعة يخشى عليه من النوم. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال يؤخذ منه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وهذا قد أشرنا إليه. قال فيه تحريم صيام العيدين، ولا يباح صيامهما في كل حال، لا في فرض ولا في نفل. وقد ذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال يوم فطركم من صيامكم، أي يوم الفطر، لأن الخلق أضياف الله تعالى، يقول السعدي، فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم سرور وفرح ولتكميل الواجب وهو رمضان. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي الضحايا والهدايا. وقد تواترت الأحاديث بتحريم صيامهما، والصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، يقول السعدي، وانتبه لهذه الفائدة، تدخله الأحكام الخمسة، فيجب صوم رمضان، ويستحب صيام البيض والاثنين والخميس، ويكره صيام المريض والمسافر الذي يشق عليهم الصيام، ويحرم صيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة، فإنه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج. فإذا لم يبق غيرها تعينت، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. والفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع، وصيام ثلاثة الأيام متعين، وأما العيدين فتقدم لا يجوز صيامهما بكل حال. وأما الصيام المباح فذكروا له صورتين، إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس، فهذا ليس مباحا بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر. وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. يباح له الصيام والفطر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، فيؤخذ منه مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وهو مخير بين أن يجعلها في الأيام البيض، يعني 13 أو 14 والخامس عشر، وبين أن يصوم 3 أيام مبتدئا بالأربعاء ثم الخميس ثم الجمعة، أو مبتدئا بالأحد، يقول شيخنا النجمي بالأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء، والكل قد ورد، وبين أن يصومها على حسب ما يتهيأ له، كل ذلك جائز، كأن يصومها في الاثنين والخميس وهكذا. وكذلك يؤخذ من قولي وركعتي الضحى أن الخلاف في مشروعية سبحة الضحى كثير، فقد أخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الضحى، قالت: وإني لا أسبحها. أن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى، قالت: وإني لا أسبحها. فنفي عائشة رضي الله عنها هذا يدل على عدم الاستحباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث يدل على الشرعية. أما نفي عائشة فيمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبحها في البيت، بل كان يخرج إلى أصحابه في المسجد فيسبحها فيه، وعائشة لا تعلم بذلك، وبهذا تجتمع الأدلة كما قال شيخنا النجمي رحمه الله. وربما يصليها عندما لا يكون في يومها مثلا. ومما يدل على مشروعيتها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني كلما تأخرت كان أفضل، فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. وكذلك جاء في الحديث: يصبح على كل سلامة صدقة، أي كل مفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. وهذه الوصايا كما أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، أوصى بها كذلك أبا ذر الغفاري رضي الله عنه. أما كم عدد ركعات الضحى، فالأقل 2 ركعتان كما في الحديث، وأكثرها 8، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ونزل في بيت أم هاني فصلى 8 ركعات. ومن قال أكثرها 12 ركعة قال شيخنا النجمي فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة. يؤخذ من قوله وأن أوتر قبل أن أنام استحباب الوتر قبل النوم، ولكنه محمول على حالة خاصة، وهو أن يكون العبد ممن لا يستطيع القيام آخر الليل، فالمستحب له أن يوتر قبل النوم، أما إن كان ممن يثق من نفسه بالقيام فالأفضل له التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الذين يقومون الليل في آيات كثيرة، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك مما تكلم به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث وبما بعده، قال فيه الدلالة على شرعية صيام 3 أيام من كل شهر، وسنة الضحى والإيتار قبل النوم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأوصى بذلك أبا الدرداء رضي الله عنه، كما قال: أبو الدرداء أوصاني خليلي أبو القاسم بثلاث لا أدعهن لشيء. فيؤخذ من هذا كذلك كما قلنا: الإيتار قبل النوم، سنة الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر. وعبد الله بن عمرو بن العاص أوصاه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وأوصى بذلك أبا ذر كما تكلمنا وأشرنا. قال أبو ذر: أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا. وهذا يدل على شرعية صيام 3 أيام من كل شهر، سواء في العشر الأول أو في العشر الوسط أو في الأخيرة، وسواء كانت متتابعة أو مفرقة، كل ذلك حسن. والحسنة بعشر أمثالها، فالمعنى أن كل يوم بعشرة، فكأنه صام الدهر كله، وهذا من فضل الله عز وجل. وإن صام أيام البيض 13 و14 و15 فهذا هو الأفضل. كذلك الضحى، سنة الضحى أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ركعت من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي جاءت في حديث: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فبكل تحميدة وتكبيرة وتسبيحة إلى آخره. فإذا ركعت من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي تؤدي عن مفاصله. فسنة الضحى عبادة مؤكدة، وأقلها 2 ركعتان بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، هذا هو وقت صلاة الضحى، ما بين ارتفاعها قيد رمح إلى وقوفها في كبد السماء، أي عند الاستواء. وأفضل ذلك عند شدة الحر، إذا اشتد الضحى قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين، فهذا هو أفضل، وهو صلاة الأوابين حين شدة الضحى. وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر فكله حسن. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات في الضحى، وروي عن عائشة أنه صلى عندها 8 ركعات صلاة الضحى، فهي سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وهكذا الوتر قبل النوم، الوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل ذلك في آخر الليل، هذا هو الأفضل. وإن خاف ألا يقوم من آخر الليل أوتر في أوله، ولعل السر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة وأبي الدرداء في الوتر في أول الليل، لأنهم كانوا لا يستطيعون فعل ذلك في آخر الليل، إما لدرس الحديث أو لأسباب أخرى، فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. أما من قدر واستطاع أن يصلي في آخر الليل فهذا أفضل، لحديث: من خاف ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، الله أكبر، حتى يطلع الفجر. وهذا وقت عظيم إذا تيسر فيه القيام والقراءة والدعاء. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في كلامه على هذا الحديث، قال رحمه الله في قوله أوصاني خليلي، قال الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قوله صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر. قال وقد جاء في الحديث إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 و15. وقال بعض العلماء، ذكر بعض العلماء يقول العلامة السعدي من الحكم في تخصيص البيض حكمة طبية، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات فاستحب تخفيفها بالصيام، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. قال العلامة السعدي بركعتي الضحى ومحلها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغباب بهما، يعني فترة بعد فترة. وفصل بعضهم فقال يستحب الإغباب بهما لمن له ورد بالليل، وألا يجعلهما كالسنة الراتبة بالمداومة عليهما، أما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما، لأنه بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار. واحتج لهذا بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة لأنه لم يكن له ورد بالليل، ولا شك بفضلهما، وقد تكاثرت الأحاديث. من واظب عليها لا حرج، هذه سنة استحبة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقوله أن أوتر قبل أن أنام، يستحب الوتر، يقول السعدي يستحب الوتر أول الليل في صورتين، أحدهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل، والثاني في قيام أول الليل في رمضان. في قيام أول رمضان الأفضل له متابعة إمامه والوتر معه أول الليل. قال السعدي ويجوز أن يشفعه بركعة بعد سلام الإمام، لكن الأولى ترك شفعه، فإن قام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. الحديث الذي بعده قال عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم قبله أو يوما بعده. هذان الحديثان في نأخذ منهما فوائد. أولا كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام، وجواز صومه إذا صام معه يوما قبله أو بعده. قال شيخنا النجمي ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن علة النهي فيما أرى، بل يجب على المكلف الامتثال وقبول ما جاء به الشارع بدون بحث عن العلل، لأننا نؤمن أن الشارع مبلغ عن الله. وإذا علمنا أن هذه الأوامر والنواهي هي من الله ابتداء ومن رسوله تبليغا وأداء، فإن الواجب علينا امتثال ما ورد، سواء عرفنا علة ذلك أو لم نعرفها. وقد ذهب كذلك مما يستفاد، ذهب الجمهور جمهور العلماء إلى كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام وإن اختلفوا في العلة. وممن حكي عنه هذا المذهب من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو هريرة وسلمان وأبو ذر رضي الله عنهم. قال الصنعاني: ولا مخالف لهم من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره صومه. ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي، أو بلغهما، يقول الصنعاني: وكانا متأولين، إلا أننا نقطع ببطلان ما ذهب إليه لمخالفته النصوص، والله تعالى أعلم. رابعا: إذا وافق يوم الجمعة يوما ندب الشارع إلى صومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه حينئذ يجوز صومه، يكون صومه جائزا بلا كراهة، بل مستحبا، لأنه إذا صامه المكلف لسبب من الأسباب انتفى التخصيص الذي هو منهي عنه، وبانتفائه تنتفي الكراهة، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه، سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه. كذلك مما ذكره العلامة ابن باز رحمه الله على الحديث، قال رحمه الله: يؤخذ منه والذي بعده أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إفرادها بالتطوع. أما إذا صام قبلها يوما أو بعدها يوما فلا بأس، إذا صام الجمعة الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فلا بأس، أما إفرادها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهي عيد الأسبوع فلا تفرد. ولما رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة وهي جويرية بنت الحارث، قال لها صلى الله عليه وسلم: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يصام وحده ولا يتطوع به وحده، ولكن يصام قبله يوم أو بعده يوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن إفراده قد ذكر العلامة السعدي رحمه الله عن الحديثين قال: ففيهما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضله استحباب صيامه، فبين أن صيامه مكروه، كما أن صوم عيد العام محرم فهو عيد الأسبوع، وأمر بفطره لأجل التقوي على الطاعة وغير ذلك من الحكم. وتنتفي العلة، يقول السعدي رحمه الله، إذا لم يخصص بأن صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إذا وافق صيامه، كما إذا وافق إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو دخل في صيام يصوم كأيام البيض، وهكذا. كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. يستفاد من هذا الحديث وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبر الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. يؤخذ من هذا الحديث ومن الذي بعده تحريم صوم العيدين، والجمهور يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان نذرا تعلق موجبه في ذلك اليوم، كمن نذر أن يصوم يوم قدوم زيد أو صبيحة يوم قدوم زيد، فقدم زيد في ليلة العيد فالجمهور يقولون وجب النذر ويصوم يوما بدل يوم العيد. وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصهما بالنذر، وقوله هذا مصادم للنصوص، لذلك فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول وأن نعتقد تحريم صوم يوم العيد. ومتى وجب النذر انتقل الصوم من يوم العيد إلى يوم آخر وكان المكلف بذلك مؤديا. يؤخذ من قول عمر بن الخطاب هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يؤخذ من هذا أن العيدين يوما أكل وشرب وفرح، فلا يكون فيهما صيام. كذلك قال شيخنا النجمي رحمه الله أعيادنا ثلاثة فاثنان لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية خصيصة في ديننا تهيأ. كذلك من الفوائد أنه إذا دخل يوم العيد في صيام كفارة ككفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو قتل الخطأ، فالأظهر من أقوال العلماء أنه يجب على المكفر فطر يوم العيد ويبدأ من بعده، ولا يعد فطره للعيد إخلالا بالتتابع نظرا لأنه خارج عن إرادة المكفر. قال شيخنا النجمي وهذا هو الحق إن شاء الله. كذلك يؤخذ من الحديث الثاني النهي عن اشتمال الصماء، وهي التغطي بثوب واحد لجميع الجسم، وأن النهي فيه من أجل أنه ثوب واحد وإذا كانت اليدين من داخله فلا يؤمن أن تفضي إلى فرجه. والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يرفع يديه انكشفت عورته، إذن فالنهي فيما إذا كانت الاشتمال بثوب واحد فقط. وكذلك النهي عن الاحتذاء، والعلة في النهي خشية أن يفضي بفرجه إلى السماء، وهو أن يرفع قدميه ويربطها أو يمسكها بيده، وقد يكون ليس معهم سراويل في وقتها، ليس معه إلا الإزار فتنكشف العورة، وكذلك في يوم الجمعة قد يكون سببا للنوم. كذلك يؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر لأنهما وقت كراهة فينهى عن الصلاة فيهما. كذلك مما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله من هذه الأحاديث النهي، قال رحمه الله النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر لأن الله نهى عن صيامهما، وهكذا في حديث أبي سعيد النهي عن صيامهما، وهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، ومن صامهما فصومه باطل وعليه التوبة إلى الله من ذلك لأنها معصية. وهكذا أيام النحر أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يقال لها أيام التشريق ويقال لها أيام النحر، فهي لا تصام، يجب على المسلم إفطارها إلا من عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران، فإن له أن يصوم أيام التشريق لصفة خاصة، كما جاء في حديث عائشة وابن عمر قال لا يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، أي هدي التمتع، ومن سواه لا يصوم أيام التشريق. أما يوم عيد النحر والفطر فهذان لا يصامان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. كذلك يقول الشيخ ابن باز استفاد من الحديث النهي عن اشتمال الصماء، وهي كما أشرنا يتلفف في ثوب واحد، يخشى أنه إذا تحرك أو أراد أخذ حاجة ظهرت عورته. وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، يتلفلف فيها تلفلفا غير مضبوط، بخلاف إذا كان متزر ثوب يربطه عليه أو يجعل أطرافه على عاتقه، كل هذا لا بأس به. أما إذا اشتملها لف الثوب عليه من غير ضبط له ولا عناية فإن هذا قد تبدو منه العورة. كذلك النهي عن الاحتباء، يقول الشيخ احتباؤه كونه ينصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره، يقال له احتباء لأنه يبدي العورة إلى جهة السماء إذا صارت العورة غير مستورة. قد يقف عليه من ينظر عليه أو يقف يكلمه فيرى عورته، فلابد أن يكون عليه ثوب آخر، يعني عليه إزار أو سراويل، حتى إذا احتبى تكون العورة مستورة. أما أن يحتبي ويربط الثوب على أسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزة إلى جهة السماء غير مستور فهذا لا يجوز. وكذلك إذا كان في الجمعة يخشى عليه من النوم، يخشى عليه من النوم. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال يؤخذ منه النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وهذا قد أشرنا إليه. قال فيه تحريم صيام العيدين، ولا يباح صيامهما في كل حال، لا في فرض ولا في نفل. وقد ذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال يوم فطركم من صيامكم، أي يوم الفطر، لأن الخلق أضياف الله تعالى، يقول السعدي، فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم سرور وفرح ولتكميل الواجب وهو رمضان. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي الضحايا والهدايا. وقد تواترت الأحاديث بتحريم صيامهما، والصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، يقول السعدي، وانتبه لهذه الفائدة، تدخله الأحكام الخمسة، فيجب صوم رمضان، ويستحب صيام البيض والاثنين والخميس، ويكره صيام المريض والمسافر الذي يشق عليهم الصيام، ويحرم صيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة، فإنه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج. فإذا لم يبق غيرها تعينت، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. والفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع، وصيام ثلاثة الأيام متعين، وأما العيدين فتقدم لا يجوز صيامهما بكل حال. وأما الصيام المباح فذكروا له صورتين، إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس، فهذا ليس مباحا بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر. وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر، يباح له الصيام والفطر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.